أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام، إخواني الأعزاء أصحاب الفضيلة العلمية، بقية إخواني وأبنائي الأعزاء أخواتي الكريمات، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركاته. وصلنا إلى المقطع التالي من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه، فيقول فيها عليه السلام: يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديد، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، إلى آخر هذه الوصية. والغرض من هذا المقطع هو تنبيه الإمام عليه السلام وتذكيره لابنه سلام الله عليه، وتنبيهنا أيضا وتذكيرنا بحقيقة أحوال الدنيا وحقيقة أحوال الآخرة، وأن حال الدنيا كما أخبر عنها الإمام عليه السلام ومن قبل الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة أنها فانية ولا تبقى وتزول، وكثيرة التقلب والتبدل ولا تستقر على حال، فترى الإنسان من حال غنى إلى فقر، ومن حال رخاء إلى شدة، ومن حال يسر إلى عسر، ومن حال صحة إلى مرض، ومن حال شباب إلى شيب وشيخوخة، وهكذا لا تستقر على حال واحدة، بل هي كثيرة التقلب والتبدل، وأنها فانية ولا تبقى ولا تستقر، بعكس حال الآخرة فإنها دائمة لا تزول، وأن هذا الدوام إما أن يكون فيه حال النعيم الدائم، وإما فيه حال الشقاء والعذاب الدائم. والإمام عليه السلام يريد أن يوضح هاتين الحقيقتين من خلال الأمثال، ويضرب مثالين لطالب الدنيا وطالب الآخرة. والغرض من ذلك أن الإنسان الذي أودع الله تعالى فيه العقل لكي يعتبر بهذين المثالين، ومن يطلب الحقيقة يريد أن يوضح له الحقيقة كما هي، لكي تكون لديه النظرة والرؤية الصائبة والحقيقية والدقيقة والعميقة لحال الدنيا وكذلك لحال الآخرة. وهذه النظرة الصائبة والدقيقة والوثيقة لحالي الدنيا والآخرة يراد منها الوصول إلى الغرض والغاية التي من أجلها خلقت الدنيا. ومن أجل أن نشرح عبارة الإمام وتوضيح المثالين الذين ذكرهما، لا بد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى: هل أن الدنيا مذمومة دائما، وهل أن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي بيّنت ذم الدنيا ودعت إلى النفور منها وعدم الاهتمام بها اقتصرت على الذم، أم أن هناك دنيا أخرى، دنيا ممدوحة في الحديث الشريف: حب الدنيا رأس كل خطيئة؟ هل أن الدنيا بتمامها مذمومة ولا بد للإنسان أن لا يهتم بها وينفر منها ويبتعد عنها ولا تغره، أم أن هناك دنيا ممدوحة لابد أن يسعى الإنسان إليها ويحققها؟ هنا نستعرض الآيات القرآنية الكثيرة والأحاديث الشريفة التي وردت في ذم الدنيا ذما شديدا، ونفرت منها تنفيرا قويا، وحذر فيها الله تعالى أولياءه وعباده المؤمنين من الاغترار بزينتها وزخرفها والانخداع بها، والتي قد تؤدي بالإنسان إلى الهلاك والذلة والعبودية لها. هنا نذكر بعض الآيات الشريفة والأحاديث التي وردت في ذلك لكي يتضح لنا حال الدنيا. ثم يأتي سؤال هنا في آخر المحاضرة، وهو سؤال مهم، ولا بد للإنسان المؤمن أن يطرحه على نفسه ويجد مقدار ما ينطبق من هذا الحديث على واقعه المعاش. هل أن الإنسان المؤمن الذي يصلي ويصوم عرف حقيقة الدنيا وكانت لديه النظرة والرؤية الصحيحة والدقيقة والثاقبة للدنيا ولم ينخدع منها، أم أن الإنسان المؤمن ليست لديه تلك النظرة الدقيقة وقد انخدع البعض بمقدار، فالبعض ينخدع بمقدار كبير والبعض بمقدار أقل؟ وحينما نذكر الآيات والأحاديث الشريفة التي وردت في ذم الدنيا، الكثير من المؤمنين يتصورون أنهم بعيدون عن هذا الواقع وعن هذه الرؤية وعن هذا التصور. نذكر في آخر المحاضرة حديثا مهما للنبي صلى الله عليه وآله، ولا بد أن نعرضه على أنفسنا ونعرض هذه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة على عقولنا وأنفسنا وواقعنا المعاش وحياتنا التي نعيشها، فنعرف مقدار ما ينطبق من هذه الآيات علينا، ولا نتصور أننا بعيدون تماما عن مفاد ومضامين هذه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. في بعض الآيات القرآنية تصور الدنيا بزينتها التي تخدع الكثير، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، لها زينة هذه الدنيا تخدع الكثير وتغر الكثير فيصبح عبدا لها وأسيرا لها ويجري وينساق وراءها. ثم في آية أخرى كل هذه الآيات تريد أن تبين حقائق هذه الحياة، لأن هذه الحقيقة قد تحجبها هذه الزينة وقد تحجبها أهواء النفس وشهوات النفس ويحجبها الشيطان وغير ذلك من الأسباب. هذه الحقائق ليست واضحة بتمامها للإنسان حتى المؤمن، بل هناك حجب كثيرة تمنع وصول هذه الحقيقة واضحة بينة كما هي. لذلك الآيات القرآنية تأتي لكي تفصل حقائق هذه الحياة وتبين لنا هذه الحقائق واضحة من غير لبس ولا اشتباه ولا غموض. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم في آية أخرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. في آية أخرى أيضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وواطل ما كانوا يعملون. أيضا هذه آية الآية القرآنية التالية نرجو أن يكون هناك تدقيق في معنى إحدى الكلمات الواردة فيها التي تبين حقيقة الحياة الآخرة التي وضحها أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا في مواعظه وخطبه، وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. لا نتصور أنه قضية اللعب هذا المعنى المتعارف لدينا، ما مباريات وغيرها، بل كثير من تصرفات الإنسان التي لا يتصورها أنها تدخل في مصاديق اللعب واللهو هي من مصاديقه حقيقة وإن كانت خافية على البعض. الآية القرآنية تبين حقيقة الحياة الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ما معنى الحيوان؟ ليس هذا معنى المتعارف، الحياة الحقيقية التي ينبغي للإنسان العاقل والمؤمن أن يبحث عنها ويسعى إليها، إنما هي تلك الحياة التي لا فناء فيها ولا زوال ولا اضمحلال، وإنها مستقرة على حال من النعيم المقيم. والحياة التي يبحث عنها الإنسان وهي الحياة الدائمة بلا موت، والغنى بلا فقر، والعلم بلا جهل، والشباب بلا هرب، وغير ذلك من الأمور التي يبحث عنها كل إنسان حتى الكافر الذي ضل الطريق. وما هذه الحياة الدنيا؟ ما هي حقيقتها؟ ما حقيقة هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان. حيوان هنا بمعنى الحياة الحقيقية التي يبحث عنها الإنسان في تحقيق السعادة الدائمة، والأمور التي يبحث عنها الإنسان العاقل والمؤمن لو كانوا يعلمون. أيضا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، انظروا ما قدر هذه الحياة وما قيمتها عند الله تعالى. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا فيها شربة ماء، ما قدر هذه الحياة، ما قيمتها عند الله. لو كانت هذه الحياة الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن لا تسوى شيئا. لذلك طالما أنها لا تعدل شيئا عند الله تعالى، فإنه يتنعم فيها الكافر وتنزل عليه النعم الكثيرة. أيضا في حديث آخر مهم، حب الدنيا رأس كل خطيئة. فإذا بحثنا في أسباب ومناشأ خطايانا وآثامنا وذنوبنا لوجدنا أنها تتعلق بحب الدنيا، ولكن لا نشعر بهذا السبب والمنشأ فنغفل عنه ونقع في هذه الخطايا والذنوب. هناك في أيضا طائفة أخرى من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تتجه اتجاها مغايرا، بالعكس تسعى إلى السعي في الدنيا وطلب الحياة الدنيا، وتدفع الناس وتحثهم على السعي في هذه الحياة الدنيا، كما في الآية القرآنية في سورة تبارك إن شاء الله تقرؤونها في كل ليلة قبل النوم، ورد فيها ثواب كبير خصوصا قبل النوم، قراءة هذه السورة قبل النوم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، ليس منا من ترك دنياه لآخرته، ليست هذه الحياة التي يزهد فيها الإنسان بالحياة الدنيا ويتركها ويتفرغ للصلاة والصوم والعبادة والاعتزال عن الناس وغير ذلك من الأمور ويترك السعي في الدنيا، ليس من أتباع أهل البيت، ليس من منهج أهل البيت، ليس منا من ترك دنياه لآخرته، وأيضا في نفس الوقت ولا آخرته لدنياه، بل لا بد من التوازن. أيضا في وصية أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذن لدينا رأيان في الحياة الدنيا، ما هي نظرة الإسلام باتجاه هاتين النظرتين المتخالفتين والمتضادتين؟ من جهة تنفر جدا كثير من آيات القرآن والحديث عن الدنيا وتبعد الإنسان عن الدنيا ولا ترغب فيها، من جهة أخرى بالعكس تدعو إلى السعي في هذه الحياة الدنيا، ما هي نظرة الإسلام؟ إخواني، هنا مسألة مهمة لابد بالنسبة إلى هذين المفادين والمضمونين، هنا الإسلام نظر بكلتا العينين، لم ينظر بعين واحدة وأغمض الأخرى، نظر إلى الدنيا بحقيقتها ونظر إلى الآخرة بحقيقتها وجمع بين الأمرين لكي نصل إلى الحقيقة التي نرجوها، ولكي نصل إلى النتيجة المطلوبة بإزاء النظرتين المتخالفتين، نظرة تضم الدنيا ذما شديدا وتنفر منها تنفيرا قويا، ونظرة أخرى بالعكس تدعو إليها وتحث الإنسان على السعي في هذه الحياة الدنيا. هنا من أجل أن نجمع بين الأمرين نبين أمر التالي، ليس لنا من وسيلة وطريق للوصول إلى الغاية التي من أجلها خلقت الدنيا، وليس لنا من وسيلة وطريق للوصول إلى الآخرة التي هي الحياة الحقيقية إلا من خلال الدنيا. ولكن كيف نستعمل الدنيا ونوظف يوظف الإنسان حياته وطاقاته وإمكاناته ونعمه للوصول إلى هذه الدنيا؟ ترى الإنسان المشكلة هنا ينظر بعين واحدة فقط إلى الدنيا ويغمض عينه تماما عن الآخرة، وتارة الإنسان ينظر بنصف نظرة إلى الدنيا ونصف نظرة إلى الآخرة، فيرى بعض الحقيقة هنا ويرى بعض الحقيقة هناك، ولعله نحن في بعض المصادق هكذا. وتارة الإنسان، وهذه خاصة بأولياء الله تعالى وأنبيائه ورسله وعباده المتقين، ينظر بتمام فتحة العين إلى حقيقة الدنيا فيرى الحقيقة كاملة دقيقة واضحة، ويرى بتمام عينه الأخرى إلى الآخرة بتمام حقائقها. حينئذ أصبحت الحقيقتان واضحتين تماما. وأحيانا ينظر بربع عينه الأولى إلى الدنيا وبثلاثة أرباع، مثلا هذا باب المثال أنا أضرب أمثلة، وثلاثة أرباع إلى الآخر، وتارة بثلاثة يفتح عينه بثلاثة أرباع على الدنيا وبربع على الآخرة، وهكذا تختلف النسب من شخص إلى آخر. الإمام عليه السلام إنما يذكر هنا هذين المثالين ينفر فيهما، ولكن أيضا يذكر مثال لطالب الآخرة كيف نجمع بينهما. هكذا إخواني، إذا استطاع الإنسان أن يوظف حياته وعمره وطاقاته وإمكاناته ونعمه إلى الغاية، يوظفها إلى الغاية التي من أجلها خلقت الدنيا وخلق من أجلها وهي العبودية لله تعالى، ووظف حياته وهذه الدنيا لأجل خير الإنسان وصلاح الإنسان، خير نفسه وصلاح نفسه وصلاح مجتمعه، وفي نفس الوقت وظفها بحيث أنه يبتعد عن الأمور المضرة وغير النافعة والتي تؤدي إلى الشر وشقاء الإنسان، حينئذ وصل إلى الغاية التي من أجلها خلقت الدنيا. فمتى ما استعملت الدنيا ليس لنا من وسيل أبد فقط، وسنذكر ذلك من خلال المثال، ليس لنا وسيل إلا الدنيا. فإذا وظفت النتيجة التي ننتبه هنا، كما أن الطالب نتيجته في الامتحان بمقدار سعيه لفهم الدرس وبمقدار سعيه في الإجابة عن الدرس والامتحان جوابا كاملا أو ناقصا بعض الشيء أو لا نصف نصف، تكون نتيجته في الامتحان هكذا بمقدار سعيه في حضور الدرس وفهم الدرس وفهم الحقائق والمضامين العلمية والإنسانية في الدرس الذي يأخذه، ثم سعيه واجتهاده في الامتحان لكي يصل إلى النتيجة المرجوة، النتيجة تأتي تبعا لهذا السعي. كذلك بالنسبة إلى الدنيا والآخرة، نتيجته في الآخرة تعتمد على شيئين: رؤيته ونظرته الدقيقة إلى حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الآخرة، مقدار سعيه في توظيف الدنيا لأجل الهدف والغاية التي من أجلها خلقت الدنيا وخلقه من أجلها، نتيجته في الآخرة تأتي تبعا لذلك. الكافر مشكلة هنا لم يصل إلى حقيقة، نظرته محصورة بالحياة الدنيا، لا يتصور أن هناك حياة بعد هذه الدنيا، فعليه أن يسعى بأن يحصل أقصى ما يمكن من هذه اللذائذ والمتع وحظوظ الحياة الدنيا، وليس لديه نظرة عن الآخر، بل هو يتصور أن الحياة التي يعيشها هي هذه الحياة الدنيا التي يحياها وما بعدها عدم. الإنسان المؤمن لا، هناك حياتان، الموت ليس عدم، الموت إنما هو انتقال إلى حياة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة الحياة الدنيا، تلك الطبيعة التي بيّنت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. فإذا اتخذت الدنيا وسيلة وليست غاية، ليس أكبر همي هذه الدنيا، بل همي أن أوظف الدنيا لتحقيق الغرض والغاية وهي العبودية لله تعالى وتحقيق الخير والصلاح للإنسان فردا ومجتمعا. في نفس الوقت أيضا الذي ورد في حتى نبين الجمع بين الأمرين، وهو حياة الدنيا وسيلة للوصول إلى الغاية، والتي تجعلنا، لاحظوا أخوان نقطة مهمة، أحيانا حتى الإنسان المؤمن بعض مرات يكره الحياة الدنيا، قد يصلي ويصوم لكن ييأس، تصيبه الكآبة والكثير من الحالات النفسانية والتي تؤدي بالبعض إلى حياة تعيسة وشقية، وقد تؤدي بالبعض إلى الانتحار وإيش حياة صعبة. نعم فيها مشاكل هموم، ولكن إذا نظرنا كما نظر الأئمة عليهم السلام وكما نظر الإمام الصادق عليه السلام، والذي سيبين في هذا المقطع من الحديث، من توظيف الدنيا وسيلة للوصول إلى هذه الأهداف، حينئذ سنحب الحياة الدنيا. بل ماذا نقول؟ ماذا نخاطب الله تعالى؟ قد الإنسان المؤمن يقول: إلهي أطل في عمري بصحة وعافية وسداد ورشاد وغير ذلك، من أجل أن أعبدك أكثر وأطيعك أكثر وأخدمك أكثر، ومن أجل أن أتلافى سيئاتي وذنوبي وخطيئاتي بعد أن عرفت حقيقة هذه الدنيا وخبرتها بعد هذا العمر الطويل. أنا أحب أن تطيل في عمري، ليس أن تقصر في عمري، ولكن لا تمتعا بهذه الحياة الدنيا، بل أنا يا إلهي أحب أن أخدمك أكثر، أطيعك أكثر، أعبدك أكثر، أحب أن أخدم عيالك أكثر، أحب أن أخدم عبادك أكثر، وليس لي من وسيلة إلا هذه الحياة الدنيا لكي أحقق هذه الغاية وأتوصل بها من خلال هذا العمر إلى المزيد من الطاعات والعبادات. هكذا ينبغي أن يصل الحال بالمؤمن، أن يحب الدنيا لا من أجل التمتع بلذاتها وزينتها، بل من أجل أن يكون لديه مزيد من الوقت والفرص لكي تكون خدمته، عبادته، عبوديته لله تعالى أكثر، يتدارك ما فاته من العبادات، من الخيرات، من النفع للناس. لذلك الإمام الصادق، لاحظوا الفرق بين الأمرين، طارة الإنسان يصل إلى حالة من الكآبة والضيق والضجر من الحياة الدنيا يتمنى لو أنه يموت بسرعة، حال المؤمن الذي وصل إلى الرؤية الحقيقية للدنيا والآخرة ووصل إلى مرتبة ما من الحب لله تعالى، يقول لا أطل في عمر، بس هذا الطول في العمر مو من أجل الدنيا، ليس حبا بالدنيا، بل يا إلهي أنا أحبك، أنا أحب أن أعبدك أكثر، أطيعك أكثر، أخدمك أكثر، أخدم عيالك أكثر، وليس لي من سبيل إلا هذه الفرصة. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: والله والله إنا لنحب الدنيا. شلون حب الدنيا؟ رأس كل خطيئة. شلون؟ ذاك حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة. شلون الإمام يقول والله إنا لنحب الدنيا؟ شلون نجمع بين هذا وهذا؟ تناقض هذا. يقول الإمام: والله إنا لنحب الدنيا ونحب أن نؤتاها. يسأل الراوي: ماذا تحب أن تصنع فيها؟ وهي ما ذكر عن حقيقتها في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. يقول الإمام عليه السلام: لاحظوا، وضح الإمام كيف أنه نحول الدنيا إلى وسيلة، وهذه الوسيلة توصلنا إلى غاية، لابد أن نحدد هذه الغاية والهدف من هذه الوسيلة. الوسائل عبارة عن طرق توصلنا غايات وأهداف، ما هي طبيعة هذه الغاية؟ هذه وسيلة صحيح، ولكن أي غاية وهدف لابد أن نحدده. فيقول الإمام علي حتى يزيد التعجب، شو تسوي الآن؟ يقول شو تسوي بالدنيا الآن؟ هذه الدنيا المذمومة، ماذا تحب أن تصنع فيها بها؟ يقول الإمام عليه السلام: أعود بها على نفسي وعيالي. أولا أنا أعمل وأكد حتى أحقق المكسب والرزق لنفسي وعيالي من أجل أن أقوى. شوفوا إخواني حتى هذا الأمر، شوفوا النوايا المطلوبة من الإنسان المؤمن. يا إلهي أنا أعمل أرتزق أأكل أشرب لغاية وهي العبودية لك والطاعة لك، أو أن أعود بها على نفسي وعيالي. لابد أن أسعى حتى أحصل الرزق المكسب أتقوى بها الآن، هذا أول واحد، وأصل بها وأتصدق بها وأحج وأعتمر. علي أن أسعى في هذا الحد ولكن لغاية محددة، ألا وهي العبودية لله تعالى. حينئذ حتى هذا الأمر إخواني، أنا أكل وأشرب وأنام من أجل أن تكون لدي الطاقة والقوة والإمكانية والقدرة لكي أعبدك، لا لكي أتمتع مزيد تمتع وتلذذ بهذه الحياة الدنيا. حينئذ إخواني حتى النوم إذا قصد به هذه الغاية من أجل أن أقوى يتجدد النشاط، تعبت الآن أرهقت من هذا النشاط في يومي وأنا أريد أن أستريح أريد أن أنام لكي تتجدد لي الطاقة والقوة ولكي تدوم عبادتي لك إلهي وأخدمك، حينئذ حتى النوم يتحول إلى عبادة وحتى الأكل يتحول إلى عبادة. حينئذ اتضح لنا كيف أنه عكس ذلك، لو أنهم نظرت الإنسان إلى الدنيا زينة وتلذذ وغايته وأكبر همه هذه الحياة الدنيا ولم تكن لديه نظرة إلى الحياة الحقيقية ولا يعرف الآن الغاية من خلق الدنيا وخلق الإنسان، بل أكبر همه التلذذ بالحياة الدنيا، حينئذ هذا هو المقدار المذموم. نحن ما هو مقدار مساحتنا في الدنيا المذمومة؟ ما هو مقدار مساحتنا في الدنيا الممدوحة؟ وإذا نظرنا بعمق إلى يومنا إلى كل يوم من أيامنا، علينا أن نحدد ما هي مساحة الدنيا الممدوحة في حياتنا اليومية، ما هي مساحة يومنا في الدنيا المذمومة. قد نصف نصف، قد ثلاثة أرباع ممدوحة ربع مذمومة، قد ثلاثة أرباع مذمومة ربع ممدوحة، قد تنطبق علينا هذه النسب. لذلك من أجل أن نجمع بين الخبرين وفي نفس الوقت نصل إلى هذه الحقيقة ونظرة الإسلام، بينا الدنيا المذمومة هي التي يوظف الإنسان فيها كل إمكاناته طاقاته من أجل الدنيا فقط، بحيث لاحظوا إخواني هذه النقطة المهمة، من نظرته إلى الدنيا وأنه لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا، هو مستعد أن ينتهك الحرمات في الأنفس والأموال والأعراض ويرتكب الحرمات والقتل ويرتكب المعاصي ويقع في الكذب ويقع في الحقد والحسد والاعتداء على الآخرين والتجاوز على الآخرين، مستعد من أجل هذه الدنيا أن يرتكب كل هذه المحرمات والمعاصي من أجل أن يصل إلى ما يشتهيه في هذه الحياة الدنيا. نعم البعض من أجل منصب من أجل جاه من أجل أمور أخرى كثيرة تنطبق عليها الدنيا، مستعد أن يرتكب كل شيء وإن كان محرما وإن كان فيه ضرر للآخرين وإن كان فيه هتك للأعراض من أجل الدنيا. وقد تخفى علينا بعض مصاديقها، المشكلة هنا بعض مصاديق طلب الدنيا نتصورها أن أمور مشروعة ولكنها هي ليست أمور مشروعة، ونحن نرتكب الحرام من أجلها. لذلك على الإنسان أن يكون حذرا في تحديد هذه المصادر وما هو المنشأ والدافع والباعث أحيانا كثيرة لهذه الأمور. المقدمة الثانية، ما هو الغرض من ضرب الأمثال؟ نلتفت إلى هذه القضية، الآيات القرآنية كثيرة قد ضربت فيها الأمثال، الله تعالى ضرب أمثال كثيرة. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا ضرب مثلين هنا للحياة الدنيا والحياة الآخرة، ما هو الغرض في ذلك؟ إخواني وأعزائي، لدينا في الحياة الدنيا مسائل عقلية معقدة وصعبة ومفاهيم غامضة، وهذه المسائل المعقدة والمفاهيم الغامضة تتعلق بأمور مهمة في حياتنا تحدد طبيعة حياتنا ومصيرنا ومستقبلنا، وبعضها فيه الكثير من النفع الذي يطلبه الإنسان. فلا بد أولا أن تكون لدى الإنسان نظرة دقيقة وصحيحة وثاقبة لهذه المسائل والمفاهيم من أجل أن يتشجع ويندفع إليها، لأن الكثير منها فيه نفع لهذا الإنسان يطلبه الإنسان ويبحث عنه، وبعضها فيه ضرر كبير، فلا بد أن تكون رؤيته صحيحة ودقيقة. هذه مسائل معقدة يحتاج إلى حل التعقيدات التي فيها ويحتاج إلى التوضيح. مفاهيم الغامضة في بعضها ضرر كبير، لا بد أن تتضح لدى الإنسان لكي يتجنبها ويبتعد عنها حتى لا يقع في هذا الضرر. ماكو وسيلة للكثير من الناس إلا بأن تحل هذه المسائل المعقدة وتوضح المفاهيم الغامضة، ولا يكون فيها لبس أو اشتباه أو عدم وضوح إلا من خلال الأمثلة الحسية التي يعيشها الإنسان وقريبة في واقعه إلى ذهنه، حتى يقرب هذه المسائل المعقدة المفاهيم الغامضة تكون واضحة، ليس فيها لبس، ليس فيها اشتباه. ما كتر قل ما يشرح القرآن الكريم، قل ما الإنسان النبي يشرحها ما تتضح، كثير من الناس مو واضح لهم. لابد أن يأتي بمثال حسي مشاهد محسوس من واقع الإنسان يعيش الإنسان لكي يقرب إليه هذه المسائل المعقدة، يحل فيها التعقيد، المفاهيم الغامضة يرتفع فيها الغموض، لكي سيعد اعتقاد نظرة إلى هذه الأمور نظرة دقيقة وصائبة. فما فيه أهمية وخطورة في حياة الإنسان وفيها نفع يبحث عنه الإنسان ويحتاج إليه، حينئذ يندفع ويتشجع على ذلك لأن تضحت عنده الرؤية. بعضها فيه ضرر كبير، مو واضح عندي هذا الضرر كبير، إذا مو واضح عندي أنا ما أتجنبه، قد أقع فيه ويؤدي إلى هلاكي، لابد أن يتوضح عندي بصورة دقيقة وثاقبة، حينئذ إذا توضح أبتعد عنه ولا أقع في هذا الضرر الكبير. من جملتها مسائل الدنيا والآخرة وقضية المعاد وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى توضيح من خلال الأمثلة، لأنه الآن لاحظ أمرات استجدت تجايات قرآنية عن الجنة وعن الحياة الآخرة وعن الموت وما فيه من أمور كثيرة تبقى في غموضها. بلي أولياء الله تعالى الأنبياء المؤمنين على درجة عالية من الإيمان والعقيدة واضحة بالنسبة لهم، ما يحتاجون إلى أمثلة، ولكن الغالب من الناس يحتاجون هنا إلى أمثلة حسية معاشة في واقع الإنسان حتى يقرب إلى الفكرة وتكون عنده واضحة، فما ينفعه ويطلبه يتشجع عليه ويقبل عليه، ما يضره حينما تكون لديه رؤية واضحة ينفر عنه ويبتعد عنه. لذلك هنا أيضا من أجل هذه الغاية الإمام عليه السلام هنا يضرب هذه الأمثلة. بعد هاتين المقدمتين نرجع إلى عبارة الإمام عليه السلام: يا بني إني قد أنبأتك أخبرتك عن الدنيا. شاهدون في خطب ووصايا ومواعظ الإمام كثير من المواضع يتعرض فيها إلى حال الدنيا وحال الآخرة وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما عد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر، سفر عن مسافرين، نبى بهم منزل جديد فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا. هذا المثال نشرحه ثم نترك البقية إلى المحاضرة القادمة. يمثل الإمام عليه السلام حال طالبي الآخرة أن هؤلاء قوم مسافرون كانوا في مكان وسافروا منه، وهناك مقصد لهم يسافرون إليه، ولكن من أجل أن يصلوا. أولا ليش الآن نسألهم لماذا سافرتم من ذلك المكان؟ لماذا لم تبقوا فيه؟ ما الذي دعاكم إلى عدم الاستقرار فيه؟ شيء الثاني هذا الطريق الذي تريدون عندكم مقصد مكان تريدون أن تسافروا إليه، لماذا تريدون السفر إلى ذلك المكان؟ لماذا اخترتموه؟ ثالثا هذا الطريق الذي ستسلكونه من أجل أن تصلوا إلى هذا المقصد الذي تبحثون عنه طريق مليء بالمشاكل والآلام والمصاعب وغير ذلك من الهموم والغموم والتعب وغير ذلك من الأمور التي عليكم أن تتحملوها. شنو اللي يدعوكم أنه هذا الطريق وهذا الطريق وحيد فقط ماكو طرق أخرى؟ شنو اللي يدعوكم أن تتركوا ذلك المكان؟ ما الذي دعاكم أن تذهبوا إلى ذلك المكان وتقصدونه؟ لماذا لديكم الاستعداد أن تتحملوا هذه المشاق والمصاعب والمشاكل والابتلاءات وغير ذلك من هذه الأمور؟ وهذا الطريق طبيعته مليء بهذه المشاكل والمصاعب والآلام الآن وأنتم ستسلكونه، ما الذي يدعوكم إلى تحمل هذا الطريق وما فيه من هذه المشاكل والابتلاءات؟ هنا يقولون نوضح هذه القضية ثم نربطها بمسألة الدنيا والآخرة. قالوا ذلك المكان إنما تركناه الإمام يصفون بأنه منزل جديد. الجد هو المكان الذي لا زرع فيه ولا كلا ولا ماء. يقول إحنا هناك ما نقدر نستقر، ما عندنا استقرار، إذا أكل قليل أو لا يوجد أكل لا يوجد ماء. مصدر للحياة من أجل أن تدوم لنا الحياة ما موجود بذلك المكان، فنحن نبحث عن مكان فيه خير كثير، خير وافر، نعم كثيرة نستطيع أن نستقر فيه، لأنه دائما ذلك المكان فيه خير، فيه مصدر الحياة، نستطيع أن نستقر فيه لأنه دائم الخير، كثير الخير والبركة. وإحنا ما عدنا فالمكان آخر يتوفر فيه مثل هذه الأمور، ما يخاف احنا مستعدين لتحمل هاي المشاكل والمتاعب وكذا، لأن هذا الطريق الوحيد حتى يوصلنا إلى ذلك المقصد، لكن ما نقدر نستقر به للسبب الذي دخلنا. وإذا توفرنا فادخير وكلاء وما ومصدر الحياة هو قليل جدا، ما نبقى فيه إلا فترة قصيرة ثم نتركه، الآن ينعدم فيه الماء والكلى، مصدر الحياة مصدر الاستقرار لا يتوفر فيه، ما عندنا طريق إلا هذا الطريق الذي طبيعته هكذا. فمن أجل أن نصل إلى ذلك الهدف الذي فيه الخير الكثير والدائم وسنستقر فيه، ما عندنا إلا هذا السبيل وهذا الطريق، فإحنا على عندنا استعداد، وهذا سيكون ثمن ما يخالف، ندفع هذه المشاق والآلام والمتاعب والتحديات لأنها ستكون ثمنا لوصولنا إلى ذلك المكان الذي سنستقر فيه، فإحنا مستعدين أن ندفع هذا الثمن من أجل أن نصل إلى تلك الغاية. الإمام عليه السلام يشبه المكان الأول بمنزل جديد، ثم يشبه المقصد الذي يقصدونه بما ذكر الإمام عليه السلام والطريق الذي يوصل إلى ذلك المقصد. إن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة وجه الشبه بين ما ذكر الإمام عليه السلام وحال الدنيا وحال الآخرة. نسأل الله تعالى إن شاء الله أن يجعلنا من السائرين وفق وصية الإمام عليه السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.